أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قول المصنف قدس سره وطاب رمسه، ولعله للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأساطين في شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس. ما زال الكلام في أنه هل يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة أم لا؟ قلنا أنه ذهب بعض العلماء، بل ادعي عليه الإجماع، إلى عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة. ذكر مجموعة المصنف من الأدلة، منها الإجماع، منها قوله تبارك وتعالى: والرجس فاهجر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزناب والأزلام إلى آخره. وعندك بعد النصوص، مثل رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس، وعندك بعد إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، غير ذلك من الأدلة. واستعرض بعض أقوال العلماء، ثم شرع المصنف في رد تلك الأدلة، رد الإجماع ورد الاستدلال بالآيات والنصوص، ثم أتى بما يؤيد مختاره من أنه يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة، إلى أن وصل في التأييد إلى كلام كاشف الغطاء قدس الله نفسه الزاكية الشيخ جعفر. الشيخ جعفر يوافق المصنف في أنه شنه يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة كما يجوز الانتفاع بالمتنجسات. غاية ما هناك أن الشيخ جعفر رضوان الله تعالى عليه أتى بعبارة أراد المصنف أن يعلق عليها بشيء من التفصيل. إيش قال الشيخ جعفر؟ محصل كلامه: يجوز الانتفاع بالنجاسات والمتنجسات إلا إذا دل الدليل على عدم الجواز، مثل الميتة، حيث ورد في الروايات: هل ينتفع بالميتة؟ قال عليه السلام: لا. فيقول في نصوص عندنا أنه الميتة ما يجوز، فالأصل في القاعدة أنه يجوز الانتفاع بالنجاسات والمتنجسات إلا إذا دل الدليل على شنه؟ على الحرمة، مثل النصوص التي دلت على حرمة الانتفاع بالميتة. بعدين إيش قال؟ أتى بهالعبارة، كاشف الغطاء أتى بهالعبارة، التفتوا لها، قال: فيما يسمى استعماله. يعني شنو؟ يعني هكذا يريد أن يقول، هكذا يجوز الانتفاع بالنجسات والمتنجسات إلا إذا دل الدليل على عدم جواز الانتفاع، كما دل الدليل وفي في عدم جواز الانتفاع بالميتة فيما يسمى استعمالا. الشيخ الأنصاري جه قال: إيش قصد كاشف الغطاء بهذه الجملة فيما يسمى استعمالا؟ لأنه الروايات دلت على عدم جواز الانتفاع شنه؟ بالميت. فكأنما الشيخ كاشف الغطاء يبي يخصص أن الانتفاع الذي هو منهي عنه في الشارع مخصوص بشنه؟ مخصوص بما يسمى استعمالا. يقول الشيخ الأنصاري، شيخ المصنف قدس الله نفسه وزكى عليكم السلام ورحمة الله، ايش قصد بهالتخصيص؟ ايش قصد كاشف الغطاء بهالتخصيص؟ يقول: لعل مراد لعل مراد كاشف الغطاء لما خصص الانتفاع بما الانتفاع المحرم بالميتة بما يسمى استعمالا عرفا لعل يبي يخرج، مثل ما لو أحد يوم الأيام أراد ينتفع بشنه وبالميتة لسد ساقية الماء، أو يريد يستخدم الميتة بشنه في الوقود إشعالها، يبي يستخدم نار يشعل النار يستخدم الميتة، أو يريد أن يطعم بها الذئاب وجوارح الطير مثلا أحسن، لعل مراد هذه ما يقال لها استعمالات، هذا ما يقال شنه لها استعمالات، لأن الاستعمال في العرف لما أقول أنا استعمل اللحم، إيش تستعمل اللحم؟ إيش تستعمل في الأكل؟ ها في الإطعام. استعمل الباب، استعمل الباب شنه استعمال الباب؟ يعني ركبه واستخدمه في الإغلاق والفتح، تمام ولا لا؟ أما تأخذ الباب يوم من الأيام باب عادل صالح للاستخدام، ها وتقول والله أريد أشتري الباب حتى أحرق به، ها استخدمه في الوقود، يقولون هذا مو انتفاع بالباب، الباب صالح، ما ملتفت أنت الآن. فكأنما هكذا يتكلم الشيخ الأنصاري، فكأنما مراد كاشف الغطاء لما خصص الانتفاع المحرم، الانتفاع بالمحرم بالميتة خصصه بما يسمى استعمال، لعل أراد أن يخرج، مثل سد الساقية، مثل قضية إطعام الميت لجوارح الطير وهكذا. بعدين استشكل الشيخ الأنصاري قال إذا مراد كاشف الغطاء هذا مراده، يريد عليه إشكال واضح، نقول له أيها الشيخ يا كاشف الغطاء قدس الله نفسك الزكية، حلو حكيك، حلو حلو، لكن هذا يتم كلامك وين؟ لو كان النهي من قبل الشارع صبه على الاستعمال، حينئذ تقول المراد بالاستعمال الاستعمال المتعارف، مثل بالنسبة للحم الأكل، مو الوقود، مو سد الساقية بالميتة، مو إطعام الميتة لجوارح الطير، عدل. لكن الشرع صب النهي وين؟ على الانتفاع. ومعلوم عندك يا كاشف الغطاء أن الانتفاع كما يشمل الاستعمالات المتعارفة يشمل الاستعمالات غير المتعارفة، كما يشمل الاستعمال المعهود الاستعمالات المعهودة يشمل الاستعمالات غير المعهودة، مثل قضية إطعام الميت لجوارح الطير. هكذا تكلم منه الشيخ الأنصاري مع كاشف الغطاء. بعدين قال يا جماعة الخير، هو يعني كاشف الغطاء فقيه عادي؟ يعني لا، لابد أن نوجه كلامه، لابد أن نوجه كلامه، لعل مراد كاشف الغطاء، التفاتة جميلة جدا من الشيخ الأنصاري، وهذا فن الفقهاء الأكابر، يحاول يقول ذي مو إنسان عادي بهالبساطة يشكل عليه، لا شوي خلني نشوف الفن، مو انك تطرح الاشكال، الفن اذا كان الاشكال صدر من حكيم معتمد كيف تحلل هذا، شنو اذا اتى بكلام كيف توجهه، لعل مراده مو على ظاهره، مراد هذا اعطي كل حق حقه، هذا فن العلماء. يجي الشيخ الانصاري يوجه يقول لعل مراده لما خصص الانتفاع المحرم، لعل مراده الاستعمال مو انتفاع اصلا، الاستعمال مثل سد تستخدم الميتة في سد ساقية الماء لجوارح تطعم الجوارح الطير، تستخدم شنو الميتة في الوقود في الايقاد اشعال النار، هذا ذي لا يقال له انتفاع، لعل مراد كاشف الغطاء بهذا. فالذي ورد من النهي أنه يحرم الانتفاع بالميتة فيما يقال له انتفاع، هذه الأمور لا يقال لها انتفاع، خلاص. شفت شلون وجه الكلام الآن الشيخ الأنصاري؟ لكشف الغطاء. طيب وإلا مثل ما ذكرنا قبل قليل يقول أحيانا قد يجي واحد يشتري لحم ويقول أبي أطعمه بها جوارح الطير. هذا بينك وبين الله، هذا الانتفاع باللحم، الانتفاع باللحم المعروف للناس، وما بتروح تشتريه وتطعم به جوارح الطير تاكله انت ويا ويلك، عدل ولا لا؟ هذا هو، هذا عرفا لا يقال له انتفاع. قد يجي واحد يشكل على الشيخ الأنصاري، قد يجي واحد يشكل على الشيخ الأنصاري، هم هذا أشار له. قد يجي يقول واحد شيخنا الأنصاري، الرواية ايش قالت؟ انتفاع، يا حرم الانتفاع بالميتة. هذا عرفا ما يقال له انتفاع، يقال له انتفاع. قال أجاوبك، أجاوبك، أجاوبك يا واش، يا واش علي. ها شلون جاوب؟ هكذا أجاوب، يقول أنا ما أبي أقول إن كلمة الانتفاع التي وردت في الشرع لغة لا تشمل حتى هذه الانتفاعات، حتى هذه الانتفاع تشملها، وإنما العرف ادعاء يقول هذه ليست انتفاع، تنزلة للموجود منزلة المعدوم. أعد كلامك أيها الشيخ الأنصاري، أعيد، يقول هكذا. قال يجي واحد يشكل علي بهالإشكال، أن توجيهك حلو لكلام منه كاشف الغطاء، لكن أهم يشكل عليك أنت، هو ذا ما يسمى انتفاع، سد الساقية لما تأخذ الميتة وتروح تسد بها الساقية، ألا يقال له انتفاع؟ كيف تقول هذه ليست انتفاعات أصلا في مقام توجيه كلام كاشف الغطاء؟ هذه يقال لها انتفاعات. قال إيه، لكن العرف يدعي، ما سمعت بالادعاء، مجاز السكاكي، المجاز في الإسناد مو ادعاء. يعني شون ادعاء؟ العرف يقول مو موجود انتفاع من هالنوع، موجود لكن أنا العرف ما اعتبرها انتفاع. لغتان الانتفاع يشمل هذا النوع، لغتان يعني كلمة انتفاع تشمل، أما أنا ما أفهم من الشارع عندما يقول يحرم الانتفاع بالميتة قصده هذا النوع من الانتفاعات، قصده لما يقول يحرم الانتفاع بالميتة لا تأكله. وأيد بعدين كلامه بكلام للعلامة، أيد كلام. وإيش نتيجة الكلام؟ ما هو نتيجة الكلام؟ أنه إذا لا يقال لها انتفاعات عرفان، ذلك أنه لا يشملها، فيجوز الانتفاع بها في إطعام جوارح الطير، يجوز الانتفاع بالميتة بعد شنو؟ في سد ساقية الماء بعد شنو؟ في الإيقاد وغير ذلك. وأيد كلامه بكلام للعلامة، وبعدين قال لا تزعل، كأنك بعد مبرز بيجيب لك رواية، ها بيجيب رواية على رواية على شنو؟ على أنه يجوز الانتفاع بالعيان النجسة، رواية أن العرب يستخدمون الروث في شنو؟ في إحراق الجص، يطبق في إحراق الجص، تجيب الرواية وتجي الرواية. قال ولعله للإحاطة بما ذكرنا، بما ذكرنا شنه؟ من أنه لا يوجد دليل على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة، وأن هذه النصوص مؤولة، الإجماع مردود، تمام. ولعله للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأساطين، شيخ جعفر قدس الله نفسه الزكية، اختار بعض الأساطين في شرحه على القواعد، شيخ اختار جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس، لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام. يعني يقول عند تفصيل صغير ما يخالفني، ومتفق وياي، متفق وياي. شنو متفق وياك انت ايها الشيخ الانصاري؟ متفق وياي على انه يجوز الانتفاع بالاعيان النجسة كما يجوز الانتفاع بالاعيان المتنجسة، لكن ذكر كلام صغير، جملة انا اريد اعلق عليها ما تضر بالاتفاق الذي بيني وبين الشيخ الكبير شيخ جعفر، التفت انت الآن؟ يقول لاحظ، يقول لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام، لأن محل الكلام ما هو؟ أنه يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة. خلنا بالله نشوف كلام الشيخ جعفر. ها فقال منه الشيخ جعفر: ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النص بمنعه كالميتة. هذا مثال أنه ورد النص، يعني الأصل عنده شنو على مقتضى القاعدة عنده، يجوز الانتفاع بالنجاسات والمتنجسات إلا إذا ورد النص على الحرمة. هذا القاعدة، وهذا اللي شيد أركانه شيخ الأنصاري في الدروس السابقة، ملتفت ما زال يصرح حتى في موضوع شنو الأعيان النجسة، كما شيد أركانها هناك في الأعيان المتنجسة. ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النص بمنعه كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا. فيما يسمى، هذا محل، لأجل هذه الكلمة قال الشيخ الأنصاري التفت والدربة، شلون أنا بفلفل العبارة؟ هذا سر المكاسب، مكاسب هذا أن يدربك على كلمات العلماء، مو مجرد تقرأ كلام تأخذ بظاهره، لا، ادخل في العمق ماذا يريدون. هذا سر المكاسب، هذا المكاسب، هذا فن المسك كله الكتاب هالشكل، بحيث تنصنع فقيه ما تفوت عليك المطالب، لأن عارف السر، لو تدخل في الفرع عارف السر من وراه، القاعدة مضبوطة عندك. شوف لاحظ، يقول فيما يسمى هذا اللي بنحكي وياه، بس اصبر شوي خلينا نكمل كلامه. فيما يسمى استعماله، يعني ايش؟ مثل الاكل، لما نقول يحرم الانتفاع، يا انتفاع اللي في العرف يسمى استعمال، ياهو مثل الاكل بالنسبه للميت هذا. فيما يسمى استعمال عرفا للاخبار، يعني الاخبار شنو متعلق؟ متعلق بشنو؟ بما ورد النص بمنعه، مثل للاخبار والاجماع، مثل قضيه الميت، لان قام الاجماع على انه لا يجوز الانتفاع بالميت بالنسبه للاكل، وكذلك النصوص. وكذا، شنو هو كذا؟ يعني الذي لا يجوز مما دل النص على منعه. وكذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال ايضا لا يجوز، كما هو ظاهر بعض النصوص التي تقدمت. قال يجي واحد يشكل، قال يجي واحد يشكل، وينك عن في نصوص ما يجوز الانتفاع بالميت، سواء صار استعمال ولا غير استعمال، متعارف ولا غير متعارف. قال انا اجاوب عليك، انا كاشف الغطاء، ما زال الكلام معي. ها لاحظ شلون يجاوب على الاشكال. وما دل على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص، يعني مخصوص مثل الاكل والشرب، او منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين. يجي واحد ياخذ له شنو نجاسه ويروح ياكلها، ياكل دهن متنجس، ياكل شنو لحم متنجس، هذا المقصود، ياكل ميته، هذا عدم الاكتراث بالدين. طبعا بيجي بعدين تعليق على هذا، بس مو هو أتى بالكلام لكشف الغطاء لأجل هذه النقطة، لا، كل كلامه في غالبا فيما يسمى استعمالا. إيش قصد بهالعبارة الشيخ كاشف الغطاء؟ يقول أو منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة. وأما من استعمل النجاسات ليغسله، استخدم شنو؟ استخدم مثلا عنده لحام نجس، غسله بعدين استخدمه في حاجة، مثلا أطعمه جوارح بعدين بيغسل إيدينه لأنه بيريد يروح يصلي والصلاة يشترط فيها الطهارة، يقول هذا بعد يجوز الانتفاع شنو؟ إيه واضح الفكر. لذا قال وأما من استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلة، يعني مو مشمول للنهي، بالنهي الذي ورد في عدم جواز الانتفاع بالميت، فغير مشمول للأدلة ويبقى على حكم الأصل، الأصل الجواز، يعني جواز الانتفاع شنو بالميت، يعني في غير ما هو محرم مثل الأكل والشرب. انتهى الآن شنو يريد يحكي؟ وين في هالجملة؟ والتقييد بما يسمى استعمالا في كلامه رحمه الله لعله لإخراج مثل الإيقاد للميت. يقول هو ليش خصص الانتفاع بالاستعمالات المتعارفة؟ الانتفاع لأنه ورد النص على الانتفاع، لا يجوز الانتفاع، هل ينتفع بالميت؟ قال لا، يعني مثل قضية شنو بعد واضح أنه شنو نكرة في شنو سياق النفي تفيد العموم، مثل رجل في الدار، يعني أي رجل ما موجود لما يقول يسأل الإمام هل ينتفع بالميتة، الإمام إيش يجاوبه؟ قال لا، يعني لا منفعة في الميتة، لا منفعة، مثل رجل في الدار.
نكره في سياق النفي يفيد العموم بعد مطلق الانتفاع. اجل ليش قصص كاشف الغطاء ان المحرم من الانتفاع ما يسمى استعمال مثل الاكل والشرب بالنسبه للمثل؟ ليش خصص؟ ملتفت انت الان. يقول لعله لاخراج مثل الايقاد بالميتة وسد ساقية الماء بها وإطعامها لجوارح الطير، ومراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميت عن هذه الأمور. عرفت؟ يعني هذا لا يقول له استعمال، لا يقول له مثل قضية الباب، واحد يشوف باب عادل ويروح يأخذ ويستخدم حقه، هذا يسمى استعمال؟ ما يسمى استعمال. ملتفت انت الآن. بعدين بيشكل عليه. ملتفت انت الآن. فإن إيقاد بلي، لأن استعمال كل شيء إعماله في العمل المقصود منه عرفان، فإن إيقاد الباب والسرير لا يسمى استعمالا شنو لهما. تروح تأخذ سرير خشبي وتروح شنو تحرق أبي، هذا يقال استعمال السرير، استعمال السرير تروح تنام عليه، والباب تروح للغلق والفتح. هذا واضح الفكرة. بعدين أشكال، لاحظ ربي يقول لكن يشكال بأن المنهي عنه في النصوص الانتفاع بالميتة الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف فضل ها في الشيء، ولذا قيده. يعني يبي يقول هذا كلامك هواي حلو أيها الشيخ كاشف الغطاء، لكن لو كان النهي منصب على الاستعمال، أما إذا كان النهي منصب على الانتفاع ألا يقال له هذا انتفاع؟ سد الساقين بالميت يقال الانتفاع. إذا الانتفاع لفظ مطلق يشمل شنو؟ الانتفاعات المتعارفة والانتفاعات غير المتعارفة، الاستعمال المعهود والاستعمال غير المعهود. ولذا قيده هو رحمه الله الانتفاع بما يسمى استعمالا. لكن يقول كاشف الغطاء إذا فقيه كبير لازم نشوف له توجيه لكلام. ها نعم، يمكن أن يقال إن مثل هذه الاستعمالات للميتة سد الساقية والإيقاد لا تعد انتفاعا عرفا، أصلا ما تعد انتفاع. ها من يقول أصلا هذه يقال لها انتفاعات؟ ما يقال لها انتفاعات. ها شلون يعني العرف هالشكل؟ قال إيه مثل ادعاء السكاكي. الآن السكاكي شقال شوي خلنا، أكو عندنا مجاز في الكلمة وعندنا مجاز. ليش أربط هذا البحث؟ يعني يجب تشابه بينهما وواضحهم. عندنا مجاز في الكلمة ومجاز في الإسناد. مرة أقول أنا رأيت أسدا دخل الحمام فاستحم، قصدي رجل الشجاع دخل وسيباح وطالع، لكن هذا مجاز في الكلمة. ومرة قصدي مجاز في الإسناد. أصلا أنا ادعاء 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 هذا الادعاء السكاكي، المجاز السكاكي. الأسد فرد من أفراد الشجاعة، فكما أقول رأيت رجلا شجاعا أستطيع أن أقول رأيت أسدا شجاعا، أقول رأيت رجلا. وقصدي أن الرجل الشجاع مو مجاز يعني استعمال في اللفظ في غير ما وضع له، لا أيضا في ما وضع له، غاية ما هناك أن هذا المعنى ليس حقيقيا ولكن الاستعمال حقيقي. مجاز في الإسناد يعني مجاز في الاستعمال، يعني أدعي ادعاء أن أحد الشجاع له فردان، فرد هو الرجل الشجاع وفرد الأسد. فمو فقط أني أنا أعترف بالأسد أنه رجل شجاع، أيضا من أفراد الرجل الشجاع شنو؟ أيضا من أفراد الشجاع الرجل الشجاع مو فقط الأسد. هذا ادعاء شنو؟ ادعاء ها ايش يبي يقول؟ ليش انا جبت الكلام ذا؟ ابي اقول يبي يقول الشيخ الانصاري في مقام التوجيه لكلام كاشف الغطاء، يبي يقول ترى لا تشكلون، ربما يمكن الجواب على شنو؟ على الاشكال على الشيخ كاشف الغطاء، انه مراده ان هذه الاستعمالات لا يقال لها عرفا انتفاعا اصلا. يعني العرف يقول هبويا انت تروح تاخذ الميتة وتستخدمه في سد ساقية الماء، هذا بالله انتفاع؟ هذا ما يقال له انتفاع، خلنا نسمي استعمال، لكن أنا أنزل الانتفاع هذا منزلة المعدوم ادعاء مني على العرف ادعاء، لا بمعنى أن اللفظ لا يشمله فيشكل علي بأنه كيف تقول بأنه ينصرف لفظ المنفعة التي انصب عليها النهي ينصرف إلى الاستعمالات المتعارفة، فلا يشمل الاستعمالات غير المتعارفة كسد الساقية. لا، ما أقول كذا أنا، فلا تشكل علي بأنه كيف تدعي الانصراف. أنا ما أدعي الانصراف، أقول اللفظ يشمل حتى الاستعمالات غير المتعارفة سد الساقية. لكن أنا العرف أنزل هذه الانتفاعات منزلة المعدوم، فلا يقل لها هذه انتفاعات ولا استعمالات أصلا. فلذلك النهي أنا أفهم العرف هكذا ادعاء، أفهم العرف أنا العرف أفهم أن النهي الذي ورد في أنه لا يجوز الانتفاع بالميت الانتفاعات المعروفة المعهودة، أما هذه لا يقال عندنا منافع فلا يشملها النهي فيجوز الانتفاع بالميت بمثل سد الساقية. وضح الآن؟ شوف عدد عبارات شو ركزوا عليه. نعم يمكن أن يقال إن مثل هذه الاستعمالات لا تعد يعني عرفا انتفاعا. ليش؟ تنزيلا لها منزلة المعدوم، ولذا يقال للشيء إذا نزلت منزلة المعدوم، ولذا يقال للشيء أنه مما لا ينتفع به عرفا لا ينتفع به مع قابليته للأمور المذكورة. يعني عرفا لغة قابل، يعني يقال هذه انتفاعات لكن العرف ما يعتبر انتفاعات. فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة. ايش مثل بالمنافع المقصودة؟ ايش مثل المنافع المقصودة؟ مثل الاكل للميتة. التفت. فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعد غرضا من تلك الميتة. الميتة لحم، ايش غرضها؟ الغرض منها الاكل. هذا لولا كونها ميتة، وان كانت قد تملك لخصوص هذه الأمور. يعني قد يجي واحد يملكها يروح يشتري لحم حقه يروح يطعم به جوارح الطير، لكن هذا يقال له انتفاع عادة للحم. العادة الانتفاع للحم يأكلون الناس وما يروح ينتفع شنو. كما قد يشترى، هذا كمثال، كما قد يشترى اللحم لطعام الطيور والسباع، لكن هذا شنو؟ أغراض شخصية. كما قد يشترى الجلاب، جلاب يعني شنو؟ ماي الورد، جلاب كاتب الجلاب الشيخ عبر بالعربية يعني الماء ذو جلاب، جلاب جل ورد، أب ماء يعني ماء الورد. والإيرانيين طبعا في الألفاظ جلاب يعني يقدمون شنه المضاف إليه على
مضاف.
واضح شلون؟ مثل عمو بيسار، عمو بيسر يعني شنو؟ عمو بيسر يعني ولد العام. شان قلت بيسر عمو، بيسر ولد، عمو يعني عام. قال له عمو بيسر
ماخذين
بالانجليزي. عرفت شلون؟ هذا موجود. اللي ابي اقول انا قلاب الماء، يقول مثل بعض الناس اللي يروح يشرب اذا يشتري ماي ماي وهر عشان يطفي نار. بالله عليك، هذا 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 يقال له استعمال. يقول هذا مو منافع، هذه اغراض شخصيه، هذا مو منافع متعارف وغير ناظره لها النصوص. غير ناظرة لها النصوص. معكم المعدوم. كما قد يشترى الجلاب لإطفاء النار والباب، وكما قد يشترى الباب للإيقاد والتسخين به. معنى هذا ما يقال له منافع، هذه أغراض خاصة. قال العلامة ليش هذا؟ شفت شلون؟ أي بأيد كلامه بقول العام، يقول إذا أنت مراضي أنه يجوز الانتفاع وأن هذه لا يقال لها انتفاعات، انا اجيب لك كلام العلامه. انت ما تدريني انا احب العلامه، انا احب العلامه والعلامه فقيه. شوف التفت شلون التفت وحقه مثل ما قلنا لك يا حب العلامه. شوف كم مره ذكر العلامه، احنا من زمان بدينا من اول الدار كم مره جاء مرارا وتكرارا يستدل العلامه فقيه. يقول قال العلامه في النهايه، في كتاب النهايه، في بيان أن الانتفاع ببول غير المأكول في الشراب في الشرب للدواء منفعة جزئية لا يعتد بها، وبالنتيجة لا يجوز شنو؟ قال منفعة جزئية لا يعتد بها، يعني لا يقال أنها
منفعة.
قال إذ كل شيء من المحرمات لا تخلو من منفعة كالخمر للتخليل، لكن يجوز بيعه؟ ما يجوز بيع خمر. ليش؟ لأن هذا ما يقال له منفعة. عرف ما يقال له شنه منفعة اللي ناظر له الشارع. عرفت شلون؟ ولذلك يرتفع فقط حق الاختصاص. تقدر تاخذ شنو، لكن اللي يبي يستشهد انه مو بغرضي الخمر ما خض، غرضي اللي هو يبي يركز عليه ان بالنتيجه ما في شيء. اذا انت بتقول منفعه وبالنتيجه تحرم كل منفعه، ما في شيء ما في الدنيا ما في منفعه، لكن ما ينظر له الشارع اذا كان لغرض خاص، ما يتسمى في العرف منفعه. ولذا العرف ما يفهم ان الحرام توجه لها، توجه شنو هو المنافع المتعارفه. لاحظ يقول إذ كل شيء من المحرمات لا تخلو عن منفعة كالخمر للتخليل والعذرة للتسميد. طبعا هو المفروض ما يذكر العذرة للتسميد، لأن يا أخي العذرة من المنافع المتعارفة، التسميد ولا من المنافع المتعارفة؟ أي شو حقه تذكر لي أيها العلامة؟ ولذلك هذا أحد الإشكالات على إيه، يعني تشجبت عبارة للعلامة ما فيها قضية العذرة، لأن العذرة متعارف قديما وحديثا، قديما وحديثا العذرة يتنافس عليه العقلاء لأجل التسميد، فشلون تكون تعتبرها من المنافع الجزئية التي لا يعتد بها ولا يعتبر بها؟ لا شوي فيه ما فيه مو مناسب. والعذرة للتسميد يقول والميت لأكل جوارح الطير، يقول هذه كلها مو منافع، مع أن قضية التسميد قلت لك العذرة من المنافع الواضحة للتسميد. إيه يقول والميتة لأكل جوارح الطير ولم يعتبرها الشارع، انتهى. ايش تبين لنا؟ ايش اللي تبي انت الحين تقول بالعلامة؟ بين ان ذي مو منافع منظورة من قبل الشارع، فاذا النهي وش يصير؟ ينصب على المنافع المنظورة، وان ذي مو منافع
جزئية،
وإلا لو كانت منافع كان نظر له حرامها الشارع ما يحرمها. هذا اللي يبي يقوله. اي تقدر تاخذ المنفى خمر وشنه تنتفع به للتخليل، لان ذي مو منفعه ذي لانه الشارع حرم الخمر، شو قصده؟ المنافع المتعارفه ياهو شرب اي، والا تروح تاخذ التخليل مو منفعه هذه. هذا اللي يبي يستدل، وان كان طبعا استدلال الشيخ بكلام شوي ينفعك، لكن ما ينفعك في بلحاظ الامثله، من حيث الكلام عامه ينفع، اما بلحاظ بعض الأفراد فيه ما فيه. انتهى. يقول ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة وإن كان مطلقا في حيز النافي. شوف العبارة اللطيفة مختصرة كلش لطيفة. هذا شنه؟ ها هذا تذكرونه بيناه في الشرح، احنا ذي شرحناه. هذا شنه؟ يبي يقول قد يجي واحد يقول تبويا ايش قالت الرواية لما سؤال الإمام هل ينتفع بالميت ايش قال؟ قال لا، نكرة في سياق النافي يفيد العموم. شو تقول ذي مو منافع؟ ذي منافع وتشملها. يقول بويا خليها منافع، لكن انا العرف ما اعتبرها منافع. اي ادعاء ادعاء، هذا اللي ركز عليه، يركز عليه هو. يقول إن ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة، يعني في نصوص الميتة، وإن كان مطلقا عاما، الانتفاع المنفي يعني الذي لا يجوز، لا يجوز عام واضح الآن، وإن كان مطلقا في حيز النفي يعني نكرة في سياق النفي تفيد العموم، قال لا يعني لا منفعته في الميتة، هذا قصده، إلا أن اختصاصها بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشيء مثل الأكل دون الفوائد المترتبة عليه من دون أن تعد مقاصد عرفان، ليس من جهة انصرافها إلى المقاصد حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النافي. يبي يجوش يقول، يقول إشكال عليك أيها الشيخ، كيف تدعي أنها منصرفة فقط للمنافع المتعارفة أما منافع غير المتعارفة؟ قال لا 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 لا، أنا ما أقول كذا، العموم الموجود في المنفعة يشمل حتى هذه المنفعة، لكن أنا أقول العرف يعتبرها منفعة، سد الساق يعتبرها منفعة؟ ما يعتبرها. لذا لاحظ يقول ليس من جهة انصرافها إلى المقاصد حتى يمنع انصراف المطلق اللي هو العام في حيز النافي، بل من جهة التسامح والادعاء العرفي تنزيلا للموجود منزلة المعدوم. إن شاء الله اتضح البحث الآن لكم. فإنه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد فيها إنها مما لا ينتفع به، ما يتم طوله برا في صحراء ويجي واخذ يقول بسد الساقية بها، هذا ما يعتبر منفعة. واضح الفكرة؟ يقول هذا ومما ذكرنا ظهر. ما ذكرنا شنو ذكر؟ شنو ذكرنا؟ ها يجوز الانتفاع شنو؟ ها بالعيان النجسة، وأن النهي الوارد ملحوق فيه الانتفاعات المتعارفة، وأما هذه عرفة لا تعد انتفاعات وإن كان يشملها اللفظ الذي ورد في النص لا منفعته. هذه فيه تعتبر منفعة في العرف، لكن عند العرف لا يعتبرها منفعة بحيث يشمل النهي، فيجوز الانتفاع بالميتة بسد الساقية والإيقاد وغير ذلك. ومما ذكرنا ظهر الحال في البول والعذرة والمني، فإنها مما لا ينتفع بها عرفا، وإن استفيد منها بعض الفوائد كالتسميد. أيها الشيخ الأنصاري، إحنا قلنا مثل ما أشكلنا بصحة العلامة، التسميد منافع متعارفة، أنت بتذكر أمثلة لمنافع، اذكر الإحراق، اذكر الإيقاد، أن تستخدم الميتة للإيقاد قل هذه منافع، أما مثل العذرة للتسميد هذه منافع متعارفة. فلو قال العذب أنا العذرة سعد ترى يجي هنا الكلام، واضح الفكرة؟ لا تقولي مو منافع منافع متعارفة. طبعا وين كان العذرة ثمن عذرة بلحظة البيع مو بلحظة الفائدة، بس أقول لك كمثال أنا يصير منافع متعارفة، فلو ورد نهي بلحظها يشملها، إذا بلحظة يعني بلحظة المنافع يشملها لأنها منافع متعارفة. أجلش فائدتك في الأرواض فقط الإحراق؟ لا، الأرواث استخدمت من التسميد أكثر من الإحراق، واضح الفكرة. يقول مما ذكرنا ظهر الحال في البول والعذرة والمني، فإنها مما لا ينتفع بها عرفا يعني، وإن استفيد منها بعض الفوائد كالتسميد والإحراق. والإحراق إي والإحراق بالميتة والنجسات، وإن استفيد منها قصد الإحراق قصد هنا يعني مثل العذرة. العذرة يقول ترى ما قال البول والعذرة والماني، يقول إيه فإنها مما لا ينتفع بها، وإن استفيد منها بعض الفوائد كالتسميد والإحراق، كما هو سيرة يعني عادة، كما هو سيرة بعض الجصاصين من العرب. بس العرب أيها الشيخ الأنصاري، قال إيه العرب ما يخالف، كما يدل عليه هاي قش كل جصص من العرب، عادتهم يستخدمون الروث وعظام الموتى، مو عظام الموتى من الإنسان، لا 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 لا، عظام الموتى شنها من الحيوانات، إيه النجسة يعني العظام النجسة. لاحظ يقول كما يدل عليه يعني قيام السيرة على أن استعمال العذرات والقاذورات في إحراق الجص، لأن الجص يحتاج إلى إحراق. ها كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى، قلنا أي موتى من الحيوانات، ويجصص به المسجد. يخاف أن هذا الآن الجص طاهر أجي أحرق عليه شنه عظام موتى، وهذا العظام بعضها نجسة، إما من مأخوذة من ميتة أو مو نجسة عارضة، نجسة ذاتية، شافوا عظم الكلاب وخذوها وقالوا خلينا نحرق بها شنه، نحرق بها الجص، تمام ولا لا؟ ها هذا ربما هذا ربما هذا ينجس الجص، وإذا نجس الجص كيف يستخدم هذا الجص في بناء المسجد؟ هذه نجس شنو المسجد. لذا سئل هذا السؤال الإمام صلوات الله وسلامه عليه، كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد، فقال الإمام عليه السلام إن الماء والنار قد طهراه. هذا بيجي الآن، وهذا من من الروايات التي استدل بها على أن النار مطهرة، وبيجي بعدين بوجهها ما ذكرها هو، بس مدام جاب الرواية. أنا أعرف في نفوس بعض المشايخ الآن إيش يقولون في نفسهم، بالله ما تشرح لنا إيش قصة هاي الرواية، أي بتعرض لها قليلا، بس خلني أنا باب الشاهد وينه؟ باب الشاهد يبي يقول ذكر في الحقيقة شاهدين مو شاهد واحد. الشاهد الأول يبي يقول ترى ينتفع بشنه بالنجاسات، هذا الشاهد الأول. وفي شاهد ثاني ترى العرب إيش فيهم العرب؟ العرب أغاتي يستخدمون الأرواث وعظام الموتى من الحيوانات، يستخدمونها في شنو؟ في إحراق الجص، هذا الشاهد الثاني. فبالنتيجة ايش طلع لنا؟ طلعنا هنا يجوز انت تشوف فيه مستخدم يقول لك يجوز ماكو مانع ماكو مانع يعني ينتفع ولا ما ينتفع بالعيان النجسه. انتهينا من المطلب. نرجع الى ذي الروايه شكوا بيها وكان خارج من بحثنا قلت لك وقال الكلام هل ان النار مطهره ام لا. بعضهم استدل بعض العلماء استدل ما اقول يوجد قول انا ما ادري فيه ولكن كوجه من الوجوه هذا موجود والسبب في هذا الوجه ان النار مطهره هذه الروايه لان ان الماء والنار قد طهراه. اول شيء قد طهراه طهراه ياهو اللي طهراه الجص والعظام الموتى بالاستحاله فانه اذا شو يصير عظام الموتى
رماد
رماد ورماد طاهر والمطاهر وبعد طهراه شنو ويمكن العذر شو يصير رماد واذا صار رماد يصير طاهر لما يصير طاهر. نعم. هذا اللي حبيت انا اي فهذا الواقع بعضهم قال اي طهراه لانه هو شو بيسوي بياخذ متاحات بيستخدم عظام الموتى تحت الجص. كان نقول ان الجص محطوط في اناء نحاسي قدر نحاسي كبير وتحت ايش دخله ما ينجس ولا العلاقه لا 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 يحطونه فوق الجص يلملمونه على الجص ويشعل النار. يقول لي واذا اشعل النار هو مو سائل الجص اذا اشعل النار ايش صار
احترق
واذا احترق استحال واذا استحال صار طاهر بعد هم لعلها ملتف. طبعا هذا احد التوجيهات وفي كلام من هنا وهناك بين العلماء لكن هذا لب خلاصه البحث في هذه الروايه.
وعن العظام سيء شيخنا حتى
اي تنقلب لرمال
حتى في النخل المزارعين ياخذ عظام الذبائح وكذا
لا عظام الذبائح نقول طاهره هي ما لا تحله الحياه
حتى الميت
لا احنا نتكلم طبعا في فرض ان العظام هنا عظام نجسه
نجسه اي حتى النجسه يحطونها يحرقونها مع اقوى شيء اقوى من السماد
ها يعني استخدم العظام يعني في التسميد
شاجد فلاح مختصر
اي لا بعد
منفعه اصليه
وهو على كل حال مطلوب ما دام الشارع أجاز ودك الإنسان ينتفع ترى كلامه واقعي يعني لابد أن الإنسان ينتفع من القطرات والذرات فمن الذرات صارت الأرض ومن صارت المحيطات من القطرات الإنسان يستفيد ما دام أستطيع أن يستفيد من العظام والشارع أجازني بذلك ما المانع حرق أسمد إذا يصير بعد تسميد إنسان ركز على ماكو مانع. طيب بل في الرواية إشعار بالتقرير فتفضل إشعار بالتقرير هذا اللي قلت لك الفائدة الثانية والأولى أنا سميت يعني أنه شنو أن الإمام قرر بأنه يجوز شنو الانتفاع بالنجاسات بالعيال النجسة لأنه ليش تقول إيش قال بان هو ما ذكر هل بل ذي مفادها ما ذكرها من قول لا أول شيء ذكر الاستشهاد وشيء بيستشبه الرواية العرب يستخدمون شنو عظام الموتى في احراق الجص هذا الشاهد الاول بعدين بين الشاهد قال بل في الروايه اشعار هذا المحل اللي قلت لك كان شاهد ثاني او اول سميته او ثاني على انه شنو يوجد شاهد ثاني انه يجوز الانتفاع بالنجسات هذا هو فتفطن لعل الأمر بالتفطن أن الإمام ما جاء يحكي أيها الشيخ الأنصاري من جهة يجوز ما يجوز الانتفاع بالعين خاله ما يجوز لا الإمام يبي يقول أن هذا شنو الماء والنار طهرت الأعيان النجسة من العظام والروث ما يبي يقول أنه يجوز الانتفاع نفرض أنه ما يجوز وجثة ليقف وراح استخدمه بالنتيجة أنه شنه هذه ينجس المسجد ولا ما ينجس الإمام قال ما ينجس الإمام ليس في مقام شنه بيان أنه هل يجوز الانتفاع ولا يجوز لنفرض أنه لا يجوز وجد سأل الإمام بمقتضى السؤال أجاب قال لا ينجس فقط هذه إشارة لعله لهذا وبعضهم قال إشارة لأمر آخر لا يضر هذا وأما ما ذكره من تنزيل ما دل هذا احتاج إلى شوي بيان نتركه
لدرس آخر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله الطاهرين.